بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
كتابنا في الشمائل المحمدية. ووقفنا عند قول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده المصنف ليبين ما الذي كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يشرب، لأن موضوع الكتاب هو شمائل وصفات وأخلاق وسجايا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة يعني حياته صلى الله عليه وسلم وشأنه أنه كيف يأكل وكيف ينام وكيف يشرب نحو ذلك. ولذلك عقد المصنف رحمه الله يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أورد الترمذي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو البارد، وهذا ببيان لما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشراب. فما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشراب نوعين. النوع الأول هو الشراب الحلو، يعني الذي حلي بشيء آخر، حلي بشيء آخر مثل العسل أو النبيذ، يعني التمر أو العنب، حلي بشيء من المحليات التي تجعل طعم هذا الشراب حلوا. والشيء الثاني مما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الشراب باردا. والمقصود بالبارد ليس هو البارد الذي في عرفنا نحن، وإنما البارد في عرفهم هو المعتدل الذي ليس بساخن، لأنه ما كان عندهم ثلاجات وما كان عندهم الثلج، وإنما كان يوضع الماء أو النبيذ أو العصير كان يوضع في أوعية، هذه الأوعية تحفظ هذا الماء فتجعله باردا والماء البارد هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ولذلك الله جل وعلا يذكر الكافر يوم القيامة بهذا، بهذه النعمة. فثبت أن يسمى أن الله جل وعلا يحاجي الكفار بالنعم، يقول: ألم نسقك الماء البارد. فالماء البارد هذا يعني إضافة إلى كونه محبوبا إلى النفوس، حتى أن فيه شفاء، حتى أن فيه شفاء. الله جل وعلا جعل الاغتسال بالماء البارد يعني سببا من أسباب الشفاء، كما جاء في قصة أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا مغتسل بارد وشراب. قلنا أن الماء البارد المقصود به المعتدل، وليس الماء البارد الذي نفهمه نحن في عرفنا. ثم أورد الترمذي رحمه الله عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ ما كان الطعام والشراب ليس شيء يجزئ ما كان الطعام والشراب غير اللبن غير اللبن. هذا الحديث أيضا أورده الترمذي رحمه الله ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن ويدعو عند شرابه وأورد الترمذي رحمه الله قصة في ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باللبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمينه ابن عباس وهو صغير، وكان عن شماله ماذا؟ خالد بن الوليد وكان كبيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لمن عن يمينه، فقال لابن عباس: الشربة لك، يعني أنت الذي تستحق أن تشرب كونك عن اليمين، وهذا فيه تفضيل اليمين عند الشرب. فقال: فإن شئت آثرت بها خالدا، وهذا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ليعطي خالدا حتى يستأذن. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أؤثر على سؤلك أحد. فهذه فرصة، ولذلك هكذا كان الصحابة، كانوا يتحينون الفرص كي يستفيدوا سواء من العلم أو سواء من فضلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يمكن أن أؤثر يعني سؤرك على أحد، سؤرك أتركه، سؤرك يعني بقية الشراب شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى بقية من الشراب لما قد يعلق. فقال: لا أؤثر على سؤرك أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وهذا من شكر النعمة، أن الإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة يسأل الله سبحانه وتعالى البركة في هذه النعمة، والبركة مقتضاها ماذا؟ أن ينتفع الإنسان من هذا الشيء، فإن كان طعاما فينتفع منه، فيكون الطعام مباركا عليه، فإذا أكل القليل انتفع منه، ولو أكل الكثير لم يضره بسبب البركة التي في الطعام. ثم بعد ذلك: وأطعمنا خيرا منه. وهذا مما لا حرج للإنسان أن يسأله الله جل وعلا، قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيجوز الإنسان أن يتمتع بمتاع الحياة الدنيا، ومن ذلك أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن طعاما أفضل من هذا الطعام. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وهذا يدل على فضل اللبن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، أي أن اللبن يعطي للإنسان من ما يحتاجه الجسد، كما أن فيه البركة التي يعني يكون فيها غنى عن الطعام والشراب. والمقصود ليس الغنى التام، يعني ما يمكن الإنسان أن يشرب اللبن ويستغني عن الطعام والشراب، لا، لكن لو كان الإنسان يعني جائع فشرب اللبن، فإن من سمات اللبن أن فيه دسما وأنه يعني يغني عن الطعام والشراب، فالذي مثلا شرب اللبن فيحس بأنه ماذا؟ قد شبع، وهذا من بركة ما يكون في الطعام. قال بعد ذلك: أورد الترمذي رحمه الله بابا آخر ونأخذ ولو حديثا واحدا منه. قال: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأورد الترمذي رحمه الله بعد أن بين ما كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، بين كيف كان يشرب، فقال هنا: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم. وأيضا أورد حديثا آخر بمثله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، فأورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث ليبين أن من خلاف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشرب قائما، فالأصل أن في شرب أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن قعود، عن قعود، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي حديث آخر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والزجر أشد من النهي. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من شرب الإنسان قائم، لكن يصرف هذا النهي أحاديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم. فيذهب بعض أهل العلم وهم الأكثر إلى أن الشرب إن كان عن قيام فإنه مكروه وليس بمحرم، والأفضل هو الشرب قاعدا، وإن شرب لمانع قائما فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. إذن فالأصل أن هذه الأحاديث الواردة في النهي محمولة على الكراهة، ويجوز الشرب قائما لكن مع الكراهة، والأفضل أن الإنسان لا يشرب وهو قائم وإنما يجلس فيشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حتى أن يعني بعض الباحثين ذكر أن الشرب قائما يضر المعدة بخلاف الشرب ماذا؟ قاعدة. قال لأن شرب المرء وهو قائما فهو كصب الماء صبا على قاعدة المعدة، بخلاف ما لو جلس الإنسان فإن الماء يسيل سيلانا. ومن المعلوم أن يعني الماء سبحان الله له كثافة في وقعه، فلو جعلت قطرات تنزل على جزء من الأرض تعال لها بعد مثلا كم شهر تجد هناك حفرة بسبب الماء. لماذا؟ لأن الماء له ثقل، فلذلك إذا شربه الإنسان وهو قائم فإنه يؤثر على المعدة، بخلاف ما لو شربه الإنسان وهو قاعد ففي ذلك نفع للمعدة وعدم الإضرار بها. وهذا من إعجاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى أن الأصل في ذلك أن الشرب يكون قاعدا، فإن شرب وهو قائم لحاجة، كان يكون مثلا هناك شيء معلق قربة أو لا يمكن لك أن تجلس، فهنا جائز، وإلا فالأصل أن ذلك مكروه، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله ما بقي من أحاديث في صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى درس الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.